ونعشره نشرا.
الحاجة عشرة ضحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما الآن فأقدم لكم أنا خالد عبد الله نشرة خبرية مفصلة وأشرعها بالعناوين الرئيسية. وزير الخارجية الإيراني يؤكد في اتصال هاتفي مع نظير الإماراتي أن تواجد الكيان الصهيوني في المنطقة خطر على دولها. طهران تعلن توفر الشروط اللازمة لعقد اتفاق بفيينا، وسيناتور أمريكي يؤكد فشل الضغوط القصوى ضد إيران. وهجوم صاروخي على قاعدة زيليكان للقوات التركية بمحافظة نينوى شمال العراق. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. وصف وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان في اتصال هاتفي مع نظير الإماراتي تواجد الكيان الصهيوني في المنطقة بأنه خطر لكل دولها. وأشار عبداللهيان إلى أزمة اليمن وقال إن استمرار الحرب واتساع دائرة الاشتباكات والصراع لا تصب في مصلحة أي من أطراف المنطقة، داعيا إلى بذل الجهود لئلا تجد العوامل المسببة للأزمات موطئ قدم لها في هذه المنطقة. كما اعتبر وزير الخارجية الإيراني العلاقات بين البلدين إيجابية ومتنامية، وقال إنه جرت لقاءات ومشاورات جيدة بين مسؤولي البلدين. أعلن كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني عن توفر الشروط اللازمة لعقد اتفاق في فيينا على مبدأ رابح رابح. وتحدث باقري كني خلال اجتماعه بأعضاء لجنة الأمن القومي بمجلس الشورى الإسلامي عن التطورات الأخيرة للمفاوضات، مشيرا إلى وجود قضايا مهمة وبحاجة للتفاوض. ونفى باقري إجراء أي مفاوضات مباشرة مع الأمريكيين، وأضاف أن إيران تؤكد حقها برفع جميع العقوبات، لافتا إلى أن الطرف الثاني وافق على رفع بعضها حتى الآن. أقر عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية كنتاكي كريس مورفي بفشل سياسة الضغوط القصوى التي انتهجتها واشنطن ضد طهران. وكتب مورفي في تغريدة له أن الولايات المتحدة لم تحقق أي نتيجة بواسطة الضغوط القصوى التي فرضها ترامب ضد إيران، بل الأمر بات أكثر تعقيدا وازداد البرنامج النووي الإيراني نموا. وأضاف مورفي أنه يتعين علينا الاستعداد لرفع ذلك الحظر إذا ما عادت إيران إلى الاتفاق النووي على حد قوله. أفادت مصادر عراقية بوقوع هجوم صاروخي فجر اليوم على قاعدة تركية بمحافظة نينوى شمال العراق. وذكرت المصادر بأن قاعدة زيليكان التي تتمركز فيها القوات التركية بمنطقة معشيقة بمحافظة نينوى شمال العراق قد تعرضت لرشقة بأكثر من 20 صاروخا، حيث تصاعدت أعمدة الدخان منها، مضيفة أن مجموعة تطلق على نفسها أحرار سنجار تبنت الهجوم الذي أسفر عن سقوط 12 من الجنود الأتراك بين قتيل وجريح. كشف تقرير جديد لمنظمة العفو الدولية أن كيان الاحتلال الإسرائيلي ارتكب جرائم عنصرية وجرائم ضد الإنسانية، داعيا المجتمع الدولي للوقوف بحزم في وجه ممارسات الاحتلال وإنهاء نظام الفصل العنصري الإسرائيلي. وقد أحدث التقرير تضمة لدى الكيان ولدى منظمات يهودية حول العالم، حيث وجهت سهامها للمنظمة واتهمتها بمعاداة السامية بحسب تعبيرها. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
تقرير جديد لمنظمة العفو الدولية ينضم إلى عشرات التقارير السابقة التي تشرح طبيعة النظام في الكيان الإسرائيلي وممارساته العنصرية ضد الفلسطينيين. التقرير أتى هذه المرة لافتا لجهة وصفه الكيان الإسرائيلي بأنه نظام فصل عنصري أو ما يعرف بنظام الأبارتهايد. يظهر التحقيق الجديد الذي أجرته المنظمة أن الكيان الإسرائيلي يفرض نظام قمع وهيمنة ضد الفلسطينيين في جميع المناطق الواقعة تحت سيطرته في الأراضي الفلسطينية المحتلة وضد اللاجئين الفلسطينيين من أجل إفادة المستوطنين اليهود. وتؤكد المنظمة في تقريرها أن هذا الأمر يرقى إلى مستوى الفصل العنصري كما يحظره القانون الدولي. المنظمة دعت المجتمع الدولي إلى الوقوف بحزم في وجه ممارسات الاحتلال وإنهاء نظام الفصل العنصري الإسرائيلي. وتكشف المنظمة في تقريرها المؤلف من 182 صفحة بالتفصيل كيف أن الكيان الإسرائيلي يفرض نظام اضطهاد وهيمنة على الشعب الفلسطيني، وهذا يشمل الفلسطينيين المقيمين في الأراضي المحتلة فضلا عن اللاجئين النازحين في بلدان أخرى. ويؤكد التقرير كيف أن عمليات الاستيلاء الهائل على أراضي وممتلكات الفلسطينيين وأعمال القتل غير المشروعة والنقل القسري والقيود الشديدة على حرية التنقل وحرمان الفلسطينيين من حقوق المواطنة والجنسية كلها أجزاء من نظام يرقى إلى مستوى الفصل العنصري.
منظمة العفو الدولية هنا اليوم لمطالبة السلطات الإسرائيلية بإنهاء نظام الفصل العنصري الذي تفرضه على الفلسطينيين، ولمطالبة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات حازمة في مواجهة الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت من أجل الحفاظ على نظام الفصل العنصري.
التقرير أصاب كيان الاحتلال بصدمة عميقة، وسيطر القلق على خارجية الاحتلال والمنظمات اليهودية حول العالم. وبحسب موقع واينت العبري فإن التقرير يعد واحدا من أصعب التقارير ضد الكيان، الأمر الذي دفع خارجية الاحتلال إلى أن تشن هجوما على منظمة العفو الدولية ووصفتها بأنها معادية لإسرائيل ومعادية للسامية.
أصيب 4 أشخاص بجروح خلال قيام القوات الأمنية السودانية بتفريق تظاهرة في مدينة الفاشر ضد زيارة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو حميديتي للمدينة. وأكدت تنسيقية لجان المقاومة في الفاشر إصابة متظاهر بعبوة غاز مسيل للدموع أثناء تفريق المظاهرة، فيما اعتقلت قوات الأمن السودانية مجموعة من المتظاهرين. هذا وأعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان فتاح البرهان أن المجلس الأعلى المشترك للترتيبات الأمنية أصدر عددا من القرارات تسعى إلى فرض هيبة الدولة ووضع حلول نهائية ضمن أو تضمن عدم تكرار الانفلاتات الأمنية. وأكد البرهان عقب ترأسه اجتماعا للمجلس الأعلى للترتيبات الأمنية أن القرارات من شأنها إعادة الأوضاع إلى شكلها الطبيعي، وتعتبر بداية فعلية لتنفيذ بند الترتيبات الأمنية. اتهمت المفوضية الإثيوبية لحقوق الإنسان القوى الأمنية بضلوعها في مقتل 14 مدنيا مطلع ديسمبر الماضي وسط البلاد. وقالت المفوضية أن الضحايا قتلوا بوحشية بالرصاص بحضور مسؤولين من قوى الأمن بعد اقتيادهم بالقوة إلى غابة في فينطالي شرق العاصمة أديس أبابا في إقليم أوروميا لتتم تصفيتهم هناك. وأضافت المفوضية أن لديها دوافع معقولة للقول أن الأمر يتعلق بعمليات قتل خارج نطاق القانون، مشيرة إلى أن الضحايا أعضاء في نظام قد الاجتماعي التقليدي لشعب أورومو والذي يشكل أكبر مجموعة إثنية في إثيوبيا. بهذا وصلنا معكم إلى ختام هذه النشرة العناوين الرئيسية. وزير الخارجية الإيراني يؤكد في اتصال هاتفي مع نظير الإماراتي أن تواجد الكيان الصهيوني في المنطقة خطر على دولها. طهران تعلن توفر الشروط اللازمة لعقد اتفاق بفيينا، وسيناتور أمريكي يؤكد فشل الضغوط القصوى ضد إيران. وهجوم صاروخي على قاعدة زليكان للقوات التركية بمحافظة نينوى شمال العراق. شكرا لكم أعزائي الكرام والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
فجر الانتصار.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الأحبة ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة إلى حضراتكم، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم إلى برنامج فجر الانتصار. نحن معكم في اليوم الثالث من أيام عشرة الفجر المباركة، ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران، وقد تزامن هذا اليوم بحلول شهر رجب المرجب. نبارك لكم هذا الشهر، كما نبارك لحضراتكم ذكرى ولادة الإمام محمد بن علي الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام. كل عام وأنتم بألف ألف خير. أيها الأحبة، بحسب تسمية هذا اليوم من قبل لجنة إقامة الاحتفاليات في هذه المناسبة عشرة الفجر في جمهورية إيران الإسلامية، يسمى هذا اليوم يوم الجهاد والمقاومة والإيثار والشهادة، وبالتالي سيكون موضع تأملنا ومحور حديثنا في برنامج فجر الانتصار. إذا أحببتم المشاركة معنا في البرنامج فأذكركم بطرق التواصل معنا، أرقام هواتفنا كالتالي 22-01-37-62 22-01-37-68 و22-01-38-88 مفتاح البلد والعاصمة طهران 00-98-21. كما يمكنكم الكتابة إلينا أو إرسال أصواتكم عبر رقمنا على الواتساب، الرقم هو 00-98-93-88-7-8-4-0-5-0، وموقعنا على الإنترنت هو arabicradio.net. ثورة ليست كمثلها ثورة، ولاء شعبي دفاق يصنعه سحر هذه الثورة وحب نظامها وقيادتها. هددوها بصنوف التهديدات وقالوا إن هذه الثورة ستطفأ شمعها أو شمعتها في عامها القادم، وأن أياما قاتمة تنتظرها، وأن أمام إيران صيفا ساخنا، بيد أنه مر أكثر من صيف بردا وسلاما على هذه الثورة وقيادتها وجماهيرها، واجتازت عقدها الرابع بأكثر من سنة، وهي أكثر حماسا وجماهيرية وزخما شعبيا. قارعوا أبناؤها في ميادين أو قارعوا أبناءها في ميادين خارج جغرافيا إيران فتقهقروا على أيديهم، فكيف إن نازلوهم في عرينهم؟ وها هي أمريكا ومن معها من جيوش العمالة والمرتزقة تجر أذيال الخيبة من ورائها أمام شموخ الثبات وبراكين الصمود.
وشيدوا ثور وحدتها تسود، فما ملك الخلود سوى اتحاد على أعتابه ركع الخلود.
أعيدوا مجد أمتكم أعيدوا، وشيدوا ثور وحدتها تسود، فما ملك الخلود سوى اتحاد على أعتابه ركع الخلود.
لكم في العروة الوثقى حياتي تولد من يديها المعجزات، ومن قرآنكم عذب فرات، فكل عطائه بكر جديد. والمصباح اندجت الخطوب، ومنهاج إذا التبست دروب، مبادئه شموس لا تغيب، سنيات عطاياها ولود.
أعيدوا مجد أمتكم.
أهلا ومرحبا بحضراتكم مستمعينا مستمعاتنا، مبارك عليكم هذه الأيام من عشرة الفجر المباركة، مبارك عليكم أيضا حلول شهر رجب المرجب، وأيضا ذكرى ولادة الإمام محمد الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام. وها نحن في اليوم الثالث من فجر الانتصار، الذكرى 43 لانتصار الثورة الإسلامية فأهلا وسهلا ومرحبا بكم، وأهلا بأخي العزيز الأخ أبو مهدي من أهواز يشارك معنا عبر الهاتف. أبو مهدي السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله، أهلا وسهلا ومرحبا.
الله يحفظكم وبارك لكم ولمستمعينا الكرام. شهر رجب المرجب
وبارك الله بك.
ميلاد الإمام الباقر وعشرة الفجر المباركة، احنا نحتفل بأننا نعيش بهذه الذكرى، لأنه عشرة الفجر المباركة كما قال الإمام الراحل الإمام الخميني عليهم السلام أنه ثورتنا كانت بركان من نور تفجر، ونحن نعتز أننا نعيش في دولة إسلامية لم تكن مستعمرة لأي دولة ولها عز يعني عزيزة تبقى مدى الدهر وهيهات من ذل. هذه العشرة المباركة هي التي أوصلت إيران للقدرات، يعني أنها تكون مستقلة وأنها لها قوة صارمة ولها يعني دور في المنطقة وفي العالم، وأنها تكون ثامن دولة من نظر القوة الآن العسكرية ومن الطب وغير ذلك، وهذه كلها إنجازات من الثورة الإسلامية وبركات الجمهورية الإسلامية.
نعم.
أقرأ لكم شعر بهذه المناسبة.
بارك الله فيك.
الله ينور لكم ورب المستمعين الكرام.
تفضل.
بالولاية احنا اختدينا وفزنا دوم وصرنا منصورين من الفائزين، وبخلي جيراننا رفت أعلام والعلم والثورة من ثورة حسين. احنا تمنين حامين الوطن وصرنا هالحد نار ضد الطامعين، جوع ما همنا ولا همنا عطش، عبرنا ليل وبالفشق متحزنين، ومن أجل حب الوطن بر وبحر الجفن ما طمض ولا طمضت عين، مصر تونس كل من على الظلم ثار درس من عدنا خذوا ومتعلمين، والرمز الله أكبر بالنصر هو كان وهم منا ماخذين، وكل من يكب بالولاية ويلتزم يظل مثل إيران حر طول السنين، يظل مثل إيران حر طول السنين.
أحسنتم، بارك الله فيكم. شكرا أبو مهدي من أهواز على هذه المشاركة، بارك الله فيك. معكم أحبتي الأفاضل وبرنامج فجر الانتصار، الجهاد، المقاومة والإيثار والشهادة تسمية هذا اليوم، وهو أيضا محور حديثنا وتأملنا عند هذه المفردات العظيمة التي بنيت على أساسها الثورة الإسلامية المباركة في انطلاقتها واستمرت على هذه المفاهيم، وإلى يومنا هذا فقد ضربت الجمهورية الإسلامية في إيران أروع الأمثلة في تجسيد الجهاد الحقيقي وليس الجهاد المزيف الذي أراد الأعداء أن يوضحوه للآخرين، وضربت المثال الأروع في مسألة المقاومة والإيثار والشهادة كما أراد الله في كتابه وبين ذلك في كتابه وأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. فكل عام وأنتم بألف خير بهذه الذكرى الطيبة والمباركة لانتصار الثورة الإسلامية، انتصار القيم. نعم أحبتي، من جملة ما خلد الثورة الإسلامية أنها أحيت قيم الرسالة، ومن جملة ما يمكن أن يكون أيضا من دواعي خلود هذه الثورة الإسلامية أن نراها لها رجالا أقوياء أشداء على الأعداء رغم كل قسوة الظالمين، وهم رافعين علم العلم، فقوة دليلهم يتبع دينهم، يتبع المعارف التي حصلوا عليها من آل البيت عليهم السلام، جعلتهم نورا وقوة، رجال عظماء ثبتوا بكل قوة وأعطوا هذه الثورة معالمها، بينوها وحققوها ودعوا إليها وركزوها في المعتقدات. أحبتي الأفاضل، لعل في مقدمة العوامل التي جعلت الثورة الإسلامية تتمتع ب فرادة متميزة عن سائر الثورات دور الدين والمذهب في انتصار هذه الثورة وقيادتها الدينية، وكذلك التلاحم الوثيق بين قيادة الثورة والقاعدة الجماهيرية واجتناب رجال الثورة وصانعيها استخدام الأساليب العسكرية. يعني معظم الثورات الكبرى في العالم كالثورة الفرنسية، الثورة الروسية، كما شاهدناها انحرفت عن مسارها الثوري القويم، لكن عندما ننظر إلى الثورة الإسلامية نجد أنها لم تتراجع قيد أنملة عن تطلعاتها ومبادئها الأصيلة وقيمها الإسلامية، وهي بقيت ملتزمة بها طيلة العقود الأربعة من انتصارها. كانت الثورة الإسلامية في إيران التي فجرها الإمام الخميني رحمة الله تعالى عليه أكثر الثورات مواجهة مع التحديات العسكرية والاقتصادية والثقافية، وهذا ما أشار إليه قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد الخامنئي كرارا ومرارا، حيث يقول هناك العديد من الثورات الكبرى التي شهدها العالم الإنساني توقف نبضها حالما وصلت إلى نقطة تشكيل مؤسسات الحكم، فكم من الثوار علقوا آمالهم على انتصار ثورتهم لتبدأ نقطة الافتراق بينهم وبين الشارع الثوري، فابتعد الناس تدريجا عن الساحة وانتهى كل شيء، إلا أن الثورة الإسلامية بقيت تتفاعل مع جمهورها الثوري وازدادت نضجا وطراوة يوما بعد آخر، ولا يكون ذلك إلا بفضل المجاهدين والمقاومين والمؤثرين على أنفسهم والمستشهدين في سبيل الإسلام في سبيل نصرة إيران الإسلامية.
هو الوحي كان وقام الإمام، قام الإمام،
قام الإمام،
وقامت برايا وكر الأنام، كر الأنام،
قام الإمام،
جماهير إيران في صحوة تداعت إلى الساح وسط الزحام،
وقامت أسودا تلف بالخمين نداء السماء وغيث الغمام،
وعاد الإمام إلى أرضه ليملأ عدلا بلاد الكرام.
أهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا، معكم وبرنامج فجر الانتصار الذي يقدم لحضراتكم طيلة أيام عشرة الفجر المباركة. اليوم كما سلف وأن ذكرنا نتحدث عن الجهاد والمقاومة والإيثار والشهادة. اسمحوا لي أن أرحب بضيفي في الاستوديو الأستاذ مصدق مصدق بور، الكاتب والمحلل السياسي. أستاذ مصدق السلام عليكم وأهلا ومرحبا بك إلى هذا البرنامج.
وعليكم السلام والرحمة، تحياتي، وأيضا أبارك لأمتنا الإسلامية ذكرى 43 لانتصار الثورة الإسلامية المباركة، هذه الثورة التي صنعت التاريخ من جديد وقلبت كل الموازين لصالح الأمة الإسلامية ولصالح المحرومين والمستضعفين على الأرض.
نعم أحسنتم أستاذ مصدق، يعني ربما يكون مدخل حديثنا من الأفضل أن نبدأ بما يميز هذه الثورة عن سائر الثورات التي حدثت في العالم، ما الذي يعطي للثورة الإسلامية فرادة عن بقية الثورات العالمية؟
نعم سؤال جيد. الحقيقة يعني هذه الثورة هي ثورة ليس كمثلها ثورة بصراحة، يعني نعم. بكل امتياز وبكل المزايا وكل الخصائص الخاصة الذاتية بهذه الثورة. هذه الثورة أولا يعني هي ثورة شعبية بامتياز فعلا، يعني الشارع انطلق، هذه ميزة، يعني ميزة شعبية هذه الثورة. وأيضا قاد هذه الثورة المؤسسة الدينية التي قادت هذه الثورة وعلماء الدين وعلى رأسهم سماحة الإمام الخميني الراحل قدس سره
رحمة الله.
هذه أيضا ميزة جدا. أيضا منهج الثورة، منهج الثورة يعني منهج إسلامي، يعني وليس منهج يعني من إبداعات الإنسان والفكر الإنساني لمرحلة معينة من الزمن. نعم. هذه الثورة يعني نهج قرآني، والقرآن ينظر إلى الماضي وإلى الحاضر وإلى المستقبل، وبالتالي هذه الثورة يعني استطاعت بهذه الميزة أيضا أن تستحوذ على كل القلوب. نعم. يعني ليس فقط المسلمين وأيضا غير المسلمين بسبب متبنياتها الفكرية والأيديولوجية التي تلامس يعني صميم الواقع الإنساني. نعم. الواقع الإسلامي، الواقع الحر يعني على حال يعني. وأيضا من فرادة هذه الثورة تختلف عن بقية الثورات، هناك الكثير من الثورات كالثورة الروسية البشفية وأيضا الثورة الفرنسية وثورات عديدة هي قامت ولكن انتهت يعني. نعم. بعد فترة من الزمن. ولماذا انتهت؟ لأن فكر ومنهج تلك الثورة كان مصمما يعني لفترة زمنية معينة ولظروف خاصة ولأزمات ومشاكل خاصة، وبالتالي رحلت كل تلك الثورات يعني حلت مع مكانها أنظمة الحكم.
نعم.
أو أنظمة الدولة، في حين هذه الثورة يعني بالإضافة إلى أن هناك نظام دولة قائم في إيران في الجمهورية. نعم. الإسلامية الإيرانية، هناك أيضا نظام ثوري.
نعم.
وبالتالي هناك ميزة خاصة لهذه الثورة وهي القدرة الهائلة على إحياء الروح الثورية.
نعم.
يعني أيضا من ميزة هذه الثورة عندما ننظر إلى القاعدة، قاعدة هذه الثورة ملتفة حول قيادة الثورة، حول مبادئ الثورة، يعني هذه قاعدة أيضا ليست موجودة فقط في إيران، حتى في خارج إيران.
نعم.
لماذا؟ لأن شعارات هذه الثورة هي مهتمة بكل قضايا الأمة وبكل قضايا الإنسانية، وبالتالي هناك تحالف كبير يعني وتعاطف.
نعم.
كبير.
أشرت إلى مسألة الشعارات التي انطلقت منها الثورة الإسلامية لتجسد الثورة المباركة. يعني في إحدى الدراسات التي أجريت فيما يتعلق ب طبيعة الشعارات التي كانت تطلق يوم ذاك، كان يعني يصنف هذه الشعارات فيرى أن جزء أكبر أو جزء كبير من هذه الشعارات كانت هي شعارات يعني دعنا ليقول شعارات ثقافية، شعارات تصب في إطار مصلحة الدين وأيضا علاقة الناس مع قائدهم وتفجير الثورة من قبل شخص ينتسب إلى مذهب أهل البيت، إلى يعني شخص ديني، مرجع تقليد ديني. إذن كيف تنظر إلى الدوافع الثقافية والدوافع الإيمانية التي انطلقت من أجلها الثورة الإسلامية؟
فعلا يعني هذه الثورة في الأساس هي كانت ثورة ثقافية، ثورة دينية صراحة.
نعم.
يعني ولم تكن ثورة اقتصادية.
نعم.
وخير دليل على ذلك اليوم نلاحظ يعني هناك حصار اقتصادي خانق.
نعم.
هناك ضغوطات قصوى اقتصادية يعني هي بدأت منذ بداية الثورة لحد الآن أكثر من 43 سنة، وإيران تواجه هذا الضغط، حتى محور المقاومة يواجه نفس هذا الضغط.
صحيح.
ولكن ذلك لم يؤثر سلبا على شارع هذا الثورة، على جمهور هذه الثورة، وبالتالي هذا الجمهور لا يزال يعني متمسك بهذه الثورة. يعني هناك ضغط اقتصادي.
نعم.
والأعداء يتصورون. صحيح. أنهم إذا مارسوا الضغط الاقتصادي على القاعدة الشعبية سوف يمكن لهم التفكيك، هذا الالتفاف الموجود بين يعني التفاف القاعدة حول قيادة هذا النظام، ولكن يأخذون نتيجة معاكس عكسية. يعني هذا خير دليل على أن هذه الثورة يعني نزعتها ليست نزعة اقتصادية. صحيح العامل الاقتصادي مهم جدا، وهذه الثورة هي أيضا مهتمة بالعامل الاقتصادي، ولكن يعني بأي ثمن.
نعم.
يعني هم يريدون أن يربطوا إيران بعجلة اقتصادياتهم على أساس وعلى حساب كرامة وعزة المسلمين والشعب الإيراني، وبالتالي الشعب لا يغلق. لاحظ يعني اليوم محادثات فيينا كيف يعني هم يحاولون يعني عبر إغراءات اقتصادية، ولكن الثورة ونظام الثورة والوفد المفاوض الذي هو يمثل هذه الثورة ويعارض يعني الموضوع ليس فقط موضوع الكرامة، أهم شيء موضوع
مبادئ استقلال إيران. اليوم الأول من انتصار الثورة الإسلامية ما فعلا يعني هذه المبادئ يعني نشاهده حتى اليوم، حتى من الجيل الذي ربما جاء من بعد الثورة أو عاش قليلا من أيام الثورة. أنت في حديثك أستاذ أشرت إلى أن الثورة الروسية والفرنسية يعني انتهت و يعني قضيت عليها في بدايات يعني مرحلة نشوئها، أو عندما أرادت أن تقوم بتأسيس المؤسسات لإدارة الدولة وإدارة البلاد. لكن نجد بأن الثورة الإسلامية بعد كل هذه السنين يعني أكثر من 4 عقود، وفي ظل كل هذه الظروف التي يعني نشهدها من حصار، من مقاطعات، من عداوات هنا وهناك، إلا أنها ما زالت يعني ثابتة ومترسخة جذورها في أعماق هذا الوطن. كيف تنظر إلى عوامل الخلود واستمرارية هذه الثورة؟
يعني عوامل الخلود هي كثيرة جدا، يعني كما قلت يعني شعارات ومنهجية هذه الثورة يعني هو أهم عامل خلود لهذه الثورة. يعني بكل صراحة يعني إنسان نحن كمسلمين يعني لا نستطيع أن نرحل عن الإسلام ونترك الإسلام، والإسلام ليس يعني مدرسة سياسية أو منهج سياسي كحزب الشيوعي أو أي حزب آخر نتبناه وخلال فترة ننقلب عليه ربما، ولكن لا يستطيع أحد أن ينقلب على الإسلام. وبالتالي يعني من المنهجية الإسلامية لهذه الثورة هذه واحد. السبب الآخر أيضا يعني لاحظ يعني هناك شباب أساسا لم يكونوا موجودين ولم يعاصروا الإمام الخميني، ولم يكونوا موجودين يعني في أحداث الثورة، ولا يعلمون شيء عن الثورة، ولم يعيشوا ظروف النظام السابق.
صحيح.
ولكن هم اليوم يقودون هذه الثورة، يديرون هذه الثورة. يعني عندما ننظر يعني إلى كل المؤسسات الثورية، طبعا يجب أن لا نغفل هذه النقطة، يعني هذه الثورة لم تتجاهل يعني نظام الدولة، هي أسست نظام الدولة، هناك حكومة، هناك مؤسسات، وفي نفس الوقت يعني هم يتهمون الثورة بأنها ثورة طائفية وبأنها ثورة متخلفة. إيران استطاعت يعني في ظل كل هذه الضغوط وهذا الحصار استطاعت أن تتبوى مكانات جيدة جدا يعني في سلم الدول المتقدمة علميا وتكنولوجيا. يعني اليوم إيران هي تمتلك ناصية الكثير من العلوم العصرية، يعني الخلايا الجذعية،
نعم، حتى بالمقارنة مع الدول التي تعيش الرفاهية الاقتصادية،
نعم، حتى مع بقية الدول، نعم. يعني في مجال القدرة التسليحية أيضا نلاحظ يعني اليوم إيران يعني توصلت إلى صناعة تسليحية، نعم، دفاعية رادعة يعني غريبة وعجيبة جدا. يعني نلاحظ يعني في كل نزالات الأعداء مع الثورة ومع محور المقاومة الذي هم شباب هذه الثورة أيضا في خارج إيران، أسلحتهم غير مجدية، لا تستطيع أن تقاوم. وبالتالي يعني أريد أن أقول
أستاذ، يعني ربما يعني يأتي شخص ويقول بأنكم تبالغون في هذا المجال، هل هذا حديثنا كإيرانيين كجمهورية إسلامية، أم حتى أن الأعداء أو الآخرين يعني المحايدين أيضا اعترفوا بهذه التطورات سواء على المستوى العلمي سواء على المستوى العسكري الطبي وما إلى ذلك؟
طبعا نحن في البداية ربما كانوا يقاومون، ربما كانوا يحاولون من خلال ممارسة التضليل الإعلامي، نعم، كانوا يتكتمون على بعض هذه الحقائق دون السماح بوصولها إلى أذهان الناس، نعم. ولكن اليوم الوضع أصبح مختلفا. يعني اليوم نلاحظ أن هناك يعني هذه الثورة استطاعت أن تحدث شروخ في داخل المؤسسة الحاكمة في الولايات المتحدة الأمريكية. يعني لاحظ يعني فيما يتعلق بالمجال النووي، يعني هناك تباين بين مواقف الأمريكيين، يعني بين الديمقراطي وبين الجمهوري، وأيضا بين الجمهوريين في داخلهم أيضا هناك من يفكر، يعني هناك أيضا آراء متضاربة حتى في داخل المعسكر الديمقراطي، حتى في داخل إسرائيل. يعني حتى في داخل إسرائيل هناك اختلافات وتباينات حول كيفية التعاطي مع هذه الثورة، وأنه هذه الأساليب الحالية يعني أساليب الضغط الاقتصادي والتلويح باستخدام الخيار العسكري أنها غير مجدية، وإيران تتعزز قدرتها أكثر فأكثر. يعني اليوم الكل بدأ يعترف، وهذا الاعتراف ليس فقط كلاميا، هذا الاعتراف على أساس معطيات موجودة حدثت. يعني لاحظ يعني هذه الثورة يعني قدمت دروس كثيرة للمجتمع الإنساني الحر وللأمة الإسلامية. يعني هذه الثورة أعطت الجميع الجرأة والشجاعة. لاحظ يعني إيران ربما من قلائل الدول، يعني في عصرنا ربما هي الدولة الوحيدة استهدفت قاعدة أمريكية بعين الأسد بصاروخ بصواريخ يعني. وبعد ذلك لاحظنا تكررت نفس التجربة يعني من قبل شباب المقاومة في اليمن، هم ضربوا قاعدة الضفرة الأمريكية في الإمارات.
صحيح.
يعني هذا الشيء يحتاج إلى قلب أسد، يعني من المستحيل أن تقوم أي قدرة مهما كانت مناهضة للإمبريالية الأمريكية باستهداف صميم وقلب الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن هذه الثورة ضربت وعلمت شبابها أيضا بأن يضربوا، وهم ضربوا. يعني ربما هناك ضربات لاحقة أيضا تستهدف صميم القدرة وشريان الحياة للقوة الأمريكية والقوة الإمبريالية وحتى لإسرائيل. اليوم إسرائيل مذعورة، يعني عندما رأت أنصار الله استهدفوا قاعدة أمريكية، يعني هم ذهب رئيس وزرائهم فرشوا له سجادة أحمر ليستقبلوه في المطار، بدأت الصواريخ تشتغل. وهذا السجاد الأحمر غير وجهته، ذهب إلى ملجأ ومخبأ في قبو القاعدة الأمريكية، يعني اختفى هناك، يعني والكل اختفوا. اليوم 85% من الرحلات الجوية في الإمارات أصبحت مشلولة ومقطوعة. يعني أريد أن أقول يعني هذه الثورة، يعني ما الذي يضمن ديموميتها أيضا قوتها. يعني هناك حصار، هناك حتى فتن حروب، يعني هم بدأوا الحرب التي شنها صدام الطاغية على إيران بمساعدة كل القوى. حتى
هذه القوة التي تتحدث عنها هي القوة التي بنيت على أساس القيم الإسلامية التي أيضا أشرت إليها. سأعود إلى هذه النقطة أستاذ مصدق، اسمح لي فاصل قصير نأخذه ومن ثم إن شاء الله نعود ونواصل الحوار مع ضيفنا العزيز الأستاذ مصدق مصدق بور، الكاتب والمحلل السياسي ضمن برنامج فجر الانتصار. حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا، أهلا بكم إلى فجر الانتصار، الجهاد والمقاومة والإيثار والشهادة تسمية هذا اليوم وأيضا موضوع حديثنا في برنامج فجر الانتصار. أعود إلى ضيفي الأستاذ مصدق مصدق. أستاذ مصدق، في مقدمة حديثك أشرت إلى عامل مهم من عوامل ديمومة هذه الثورة، بأن هذه الثورة أساسا بنيت على القيم الإسلامية، القيم المأخوذة من صميم القرآن الكريم، والإيديولوجية الموجودة الآن هي الإيديولوجية المستلهمة من القرآن الكريم. باعتبارنا حديثنا عن الجهاد والشهادة والمقاومة، أريد أن أنطلق من هذه الزاوية وأنظر إلى الموضوع من هذه الزاوية، أنه الأعداء ربما من أهم محاولاتهم من أجل تشويه صورة هذه المفردات النبيلة، الجهاد، المقاومة، الشهادة في سبيل الله، ربما من أهم محاولات العدو المحاولات الثقافية من أجل تشويه هذه المفردات هي قيام الأعداء بتشويه هذه الصورة من خلال تكوين مجموعة من الناس، من الشباب السذج، اسمح لي أعبر هكذا، وأدخلوهم في دورات قالوا بأن هذا الجهاد الإسلامي، هذه هي المقاومة التي يريدها الإسلام أو الشهادة هذه. لكن الجمهورية الإسلامية وقفت ويعني واجهت هذه الحركة المتمثلة بداعش وأخواتها. كيف تنظر إلى هذه النقطة بالتحديد؟
أنا في اعتقاد يعني هذه ثورة طالما يعني متبنياتها يعني الإيديولوجية الإسلامية والإيديولوجية القرآنية، وبالتالي هي عندما تدافع عن نفسها في الواقع إنما هي تدافع عن الإسلام أيضا في نفس الوقت. يعني هم عندما يتهمون هذه الثورة بشتى الاتهامات، في الواقع هم يريدون أن يسيئوا إلى الإسلام الأصيل، الإسلام المحمدي الأصيل الذي تتبناه هذه الثورة، وبالتالي يعني يبقون عاجزين عن ذلك. يعني القضية ليست قضية شباب، يعني مجرد جاءوا بشباب، يعني القضية أكبر من ذلك. يعني هناك غزو ثقافي بدأ منذ زمن طويل، يعني الإسلام هو مستهدف منذ زمن طويل، مستهدف بطرق مختلفة، يعني سواء ميدانيا عسكريا أو فكريا ثقافيا منهجيا من خلال أو تحايليا، يعني يأتون بمجاميع إرهابية باسم الإسلام ويرتكبون جرائم ويصورون هذه الجرائم ويحاولون أن يعطوا صورة غير حقيقية للإسلام. لكن هذه الثورة هي وقفت بقوة وكشفت، هي عندما هم كانوا يتهمون إيران بأنها إرهابية، إيران وقفت ضد الإرهاب وأخرجت الإرهاب من العراق ومن سوريا إلى حد كبير يعني جدا، ووقفت بوجه الإرهاب الرسمي الإسرائيلي والأمريكي بكل قوة. في الواقع يعني عبرت وكشفت عن الصورة الحقيقية، يعني أظهرت الصورة الحقيقية للإسلام. يعني صحيح هذه المؤامرة، هناك غزو ثقافي وهناك أيضا الاستفادة من الأفراد السرتج، ولكن أنا أعتقد يعني نحن اليوم وصلنا إلى مرحلة خطيرة جدا. يعني اليوم في داخل الولايات المتحدة الأمريكية هناك من ينتقد بشدة النظام الإمبريالي الليبرالي الرأسمالي الأمريكي، يعني يعتبره نظاما كاذبا مراوغا ليس صادقا في التعاطي مع جملة من المبادئ التي هم يتشدقون ويتبجحون بها كحقوق الإنسان الديمقراطية وما إلى ذلك. اليوم يعني ثبت حتى للإنسان الأمريكي أن يعني هناك لا توجد ديمقراطية ولا توجد حقوق إنسان، وبالتالي يعني الكل بدأوا يدركون عدالة وحقيقة وسلامة وإنسانية وإسلامية الثورة الإسلامية. يعني الثورة الإسلامية هي عندما تحارب وعندما تدافع عن نفسها، هي في نفس الوقت تدافع عن الإسلام المحمدي الأصيل الذي هو منهج هذه الثورة.
أحسنتم، بارك الله فيك. اسمح لي لأدخل معنا مشاركة الأخ سيد غالب من طهران. سيد غالب، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم.
الله يحفظكم. يعني أزف أحلى التهاني والتبريكات الحقيقة بعدة مناسبات. المناسبة الأولى هي 10 الفجر وذكرى انتصار الثورة الإسلامية الإيرانية التي الحقيقة رفعت رأس ورؤوس كل المسلمين وعادت الهوية الحقيقية للمسلم الحقيقي الذي كان يخجل حينما يقول أمام العالم إنه مسلم، إلا أنه بانتصار الثورة عادت العزة للإسلام وللمسلمين تماما. والمناسبة الأخرى هو حلول شهر رجب المبارك الذي تطب فيه الرحمة، وفي هذا اليوم أيضا مناسبة ميلاد الإمام الباقر عليه السلام. فأحلى التهاني لكم ولفريق العمل ولإذاعة الجمهورية الإسلامية الإيرانية ولجميع المسلمين بهذه المناسبات العطرة، وشكرا لكم.
أحسنتم، شكرا جزيلا لك سيد غالب من طهران، بارك الله فيك ومبارك عليك هذه المناسبات السعيدة. عودة إلى ضيفي الأستاذ مصدق بور. أستاذ، من الاتهامات الواردة وأيضا من المحاولات التي يسعى الأعداء لترويجها في مختلف وسائل الإعلام بأن اليوم بعد مضي أكثر من 4 عقود على انتصار الثورة ومجيء الجيل الشباب الذي لم يدرك سواء أيام الثورة الإسلامية وحتى لم يدرك الإمام الراحل رحمة الله تعالى عليه، هؤلاء يعني أصبحوا كما يروج الأعداء هكذا يعني. هؤلاء أصبحوا منفصلين عن تلك القيم وابتعدوا عن تلك القيم وهم يبحثون عن حلول أو يعني خيارات أخرى. طيب كيف تنظر إلى مستوى اعتقاد وثبات الشباب في هذا العصر على مسألة الشهادة، على مسألة الجهاد، على مسألة الإيثار والمقاومة وفقا للمبدأ الذي رسمته الثورة الإسلامية؟
أنا أعتقد يعني نحن عندما يعني ندقق في ارتدادات وتأثيرات هذه الثورة في خارج حدودها ربما نتوصل إلى نتيجة جواب الأفضل. يعني عندما نرى هناك جبهة أو باسم محور المقاومة يعني هي على حدود جغرافية واسعة يعني تمتد في عدة دول وهي جبهة قوية والكل الشباب، يعني هذا خير دليل يعني على أن هذه الثورة هي ثورة شبابية، هذه الثورة هناك الشباب معه، ودليل على فشل تلك المؤامرات لكي ليحبط ولثني هؤلاء الشباب عن أي تعويل على هذه الثورة، على قيادة هذه الثورة، إبعادهم عن هذه الثورة أو توريطهم وتلويثهم بالقيم القذرة التي هم يروجون لها. يعني اليوم بصراحة يعني هذه الجبهة الواسعة من محور المقاومة خير دليل على نجاح هذه الثورة في اجتذاب هؤلاء الشباب والاحتفاظ بهؤلاء الشباب. ثم يجب أن لا ننسى يعني هناك من يتهم هذه الثورة بأنها تصدر إيديولوجيتها، أنا لا أعتقد يعني تصدير هذا الكلام غير صحيح. يعني إيران لا تصدر يعني إيديولوجية خاصة بها، يعني إيديولوجية فارسية كما يزعمون. يعني شعار الإيراني،
ما المقصود
والخطاب الإيراني
الثورة
هو خطاب الثورة الإسلامية، خطاب إسلامي. يعني إيران عندما تذكر المسلمين يعني ما فرقها وفرق عالم دين أو خطيب جمعة في أي دولة، يعني ويتحدث حول القرآن، حول تعليم القرآن. يعني السياسة الإيرانية هي هكذا، وبالتالي هم يتهمون يعني في الواقع يخافون الإسلام، يخافون تعليم الإسلامية، وبالتالي يتهمون إيران بأن عنصرية وطائفية وتروج لطائفتها. هذا خطأ. يعني إيران اليوم تدعم المقاومة الفلسطينية ومن إخواننا السنة في إيران، يوجد عدد كبير من السنة في داخل إيران.
نعم.
ولم يجبر أحد عليهم على أن يتحول إلى شيعي.
نعم.
فكيف إيران تريد أن تحول السنة في خارج حدودها إلى 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 شيعة في حين أنها لم تفعل ذلك في داخل أراضيها؟
نعم. يعني حتى من الناحية القومية بالنسبة لليمن، يعني عندما يتخلى العرب عن دعم اليمن نجد أن إيران تقف وتدعم
فعلا يعني حتى
الشعب اليمني.
يعني إذا يتهمون عنصرية هي معادية للعرب، طيب لماذا تدعم العرب؟ يعني على حال يعني هذه شعاري دعاية فاشلة وعقيمة ولا نعم. تصل إلى نتيجة، والثورة هي ماضية بخطواتها إلى الأمام وسوف نشهد المزيد من التقدم. طبعا هم يحاولون أن يضعوا بعض العراقيل موضوع الحصار والحظر الاقتصادي على إيران، ولكن أنا أعتقد في نفس الوقت هم يحاولون ترضية إيران. يعني هم نعم. يخافون اليوم من تبعات أخرى، وبالتالي يريدون بأي طريقة كانت أن يتوصلوا إلى اتفاق، ولكن موقف الإيراني في فيينا نعم. موقف صامت، وبالتالي هم سيجبرون على يعني تخلي عن هذا الأسلوب العدائي بهذه الطريقة. والزمن يسير لغير صالحهم، نحن نعيش عصر أفول القدرة، الشيطان الأكبر الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا ما قاله سماحة الإمام رضوان الله عليه رحمة الله عليه، وسيد القائد الخامنئي يحفظه الله أيضا هو يكرر هذا الشيء. بالتالي نحن نشهد يعني أفول هذه القوة الشيطانية وأيضا أفول الكيان نعم. الإسرائيلي، يعني
أحسنتم.
كيان زائل.
بارك الله فيك. نعم أحسنتم. شكرا جزيلا لك الأستاذ مصدق مصدق بور، الكاتب والمحلل السياسي، لحضورك معنا في الاستوديو وإجابتك عن أسئلتنا. شكرا جزيلا لك.
أهلا بكم.
Thank you. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون.
نعم أحبتي الأفاضل مستمعينا مستمعاتنا، نحن كل واحد منا يحمل دوره ومسؤوليته في حفظ وصيانة الثورة الإسلامية، هذه المهمة التي كانت دوما محط اهتمام الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه وسماحة قائد الثورة السيد الخامنئي. في نظر الإمام الراحل أن صيانة وحفظ هذه الثورة والجمهورية الإسلامية من الناحية الشرعية من الناحية الفقهية واجب عيني. الإمام الراحل يقول في كتابه صحيفة الإمام، يقول من واجب جميع أفراد المجتمع العمل من أجل صيانة وحفظ الجمهورية الإسلامية كفرض عين أو فرض كفائي، وهذا هو من أهم الواجبات. إذن إذا نسمع شيئا يعارض مصلحة هذا النظام فيجب أن لا نقف مكتوفي الأيدي وأن ندافع عن هذا النظام كونه نظام بني على الأساس الإسلامي، فعندما ندافع عن الجمهورية الإسلامية يجب أن يكون دفاعنا دفاعا عن الإسلام. السيد الخامنئي أيضا اعتبر النظام الإسلامي التجسيد الحي والصادق والحقيقي للثورة الإسلامية، يقول في كتاب حديث الولاية أنه حفظ كيان الثورة هو من أولى واجباتنا، ويتجسد ذلك في استمرار هذا النظام. ولهذا السبب فإن الإمام الراحل كان يقول على الدوام أن حفظ النظام الإسلامي من أوجب الفرائض والواجبات. أما الشباب المؤمن الذي يجسد ويمشي ويسير على نهج الجهاد والمقاومة والإيثار والشهادة، الشباب اليوم إن لم يكون متقدمين على شباب أوائل الثورة من حيث الدوافع والمحفزات فإنهم غير متأخرين عنهم، وهذا هو نماء الثورة، هذه هي كرامة الثورة ومعجزتها، وهي معجزة النظام الذي يستلهم أسسه ومبادئه ومعتقداته من صميم القرآن الكريم وفقه محمد وآل محمد. على اتحال نتمنى أن ولو بمقدار وقت البرنامج أعطينا حق الحديث فيما يخص موضوع الجهاد والمقاومة والإيثار والشهادة، وأيضا واجب كل واحد منا تجاه هذه الثورة وصيانتها وحفظها من الذين يتربصون الدوائر بهذه الثورة، وأن نؤدي هذه الثورة المباركة إلى الأجيال اللاحقة إلى ظهور إمامنا المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. شكرا لحسن تواصلكم مع هذا البرنامج فجر الانتصار، حياكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عن عزنا نحن للإيمان والعلم معا أبدا لا ننتني عن عزنا ثقة بالواجب الحق سمت من ملكه.